بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه إلى يوم اللقاء، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، لازلنا في هذا البرنامج الذي نلتقي فيه أسبوعيا في كل اثنين، ونسأل الله تبارك وتعالى التيسير والقبول. وهذا اللقاء متعلق بقضية، هذه القضية هي أم القضايا، لأنها تشغل بال الآباء والأمهات، وهي مسألة تربية الأولاد. وتكلمت في المرات السابقة عن كيف نرقي أولادنا بالأدب، كيف نرقي أولادنا بالأدب، وقلت لكم أيها الأحباب بارك الله فيكم بأن هناك وسائل عديدة، هناك العشرات من الوسائل يمكن بها أن نرقي أولادنا. وحدثكم من قبل بأن علاقة الآباء بالأبناء تكون منذ الأشهر الأولى بعد الولادة، فتحدثت عن ترقية الأولاد بالأدب عن طريق التعليم، هذا أولا. وهذا الموضوع أخذ منا عدة حلقات، واليوم سريعا سأتكلم عن ترقية الأولاد عن طريق حسن اختيار أسمائهم، عن طريق حسن اختيار أسمائهم. مسألة اختيار الأسماء بتعكس، لا أقول فهم الآباء، وإنما بتعكس الطبيعة الثقافية والمستوى الديني الذي يتمتع به الآباء. ولهذا بنجد بأن هناك بعدان مهمان جدا يؤثران في اختيار الأسماء، البعد الأول البعد الاجتماعي، والبعد الثاني البعد الثقافي. نبدأ بالبعد الثقافي لأنه يعني خطير جدا. هذا البعد في أيامنا هذه صار مشكلا لعقلية كثير من المتابعين لوسائل الإعلام والمشاركين في وسائل التواصل الاجتماعي. كانت علاقة الناس سابقا بالإعلام عن طريق التلفاز، وفي أيامنا ونحن صغار كان التلفاز يعني لا يوجد إلا في أماكن معدودة وبنسبة قليلة، ودي بيسموه أيام الأبيض والأسود. أما اليوم الأمور اختلفت، اعتماد الناس على المعارف الخارجية لم يصر مقصورا على التلفاز، بل تعدى ذلك إلى وسائل خطيرة جدا والكل يعلمها. فهناك التمثيليات، هناك الأفلام، هناك البرامج، هناك الأحداث، هناك مقاطع الفيديو على النت، هناك كذا كذا كذا، والناس يتابعون بالملايين هذه الأشياء. رب إنسان يتفرج على فيلم أو مسلسل يعجب بالبطل أو يعجب بممثلة، فيرزق غلاما فيسمي ولده باسم هذا البطل، أو يرزق فتاة فيسمي ابنته باسم هذه الفتاة. يعني افترضنا مثلا بطلة المسلسل اسمها نانا مثلا، يسمي بنته نانا، لكن ايه معنى نانا لا يدري، من الذي سمي بنانا لا يدري، لماذا سمى نانا؟ لأن هذه بطلة المسلسل أو الفيلم التي أعجبته فتبنى هذه الشخصية فسمى ابنته بهذا الاسم. هذا بعد ربما نجده عند كثير من الناس. البعد الثقافي الذي هو متأثر بالجانب التعليمي هذا قليل، يعني الإنسان من خلال قراءاته من خلال اطلاعه اطلع فعرف بعض الأسماء، ومن خلال معرفته بعض هذه الأسماء اختار منها أجودها، هذا الأمر صار قليلا. فصار البعد الثقافي المعتمد على المعارف الخارجية هو البعد الأكثر تركيزا. نأتي إلى البعد الاجتماعي. والبعد الاجتماعي أمران. الأول الأقارب، نمرة اثنين الأحداث. في هناك أقارب الإنسان أول ما تزوج ده زوج وزوجة، لكن إذا حدث فيه هناك إنجاب بمجرد الإنجاب بتتسع دائرة العلاقات الاجتماعية. يعني كان الأول زوج وزوجة فقط، الزوجة لها أب وأم والزوج له أب وأم. أول ما بيحصل فيه هناك إنجاب ولد أو بنت ففيه هناك علاقات جديدة حصلت. إيه العلاقات دي؟ علاقات الخؤولة، أقارب أو إخوات الزوجة صاروا أخوالا، وإخوات الزوج صاروا أعماما، وأبو الزوجة صار جدا وأبو الزوج صار جدا. إذا عندنا علاقات الجدودة والعمومة والخؤولة، دي كلها علاقات جديدة ترتبت على ماذا؟ على وجود الإنجاب. من الأشياء الطريفة، يعني قصة حقيقية، كنت أعمل في إحدى المراكز المعنية بإعداد المعاجم اللغوية، والحمد لله أنجزنا هذا المعجم اللغوي في سنة 1990، وخرج إلى النور سنة 1991. اسم معجم الأسماء العربية أو موسوعة الأسماء العربية. فعرض علينا اسم كان عجيب جدا. في هذا التوقيت ما كانش هناك كمبيوتر، ولم يكن الكمبيوتر إلا في أماكن محددة في مصر. من خلال التواصل مع السفارات المصرية في أماكن عديدة، احنا جبنا الملفات الخاصة بالأسامي في بعض الدول العربية، وأيضا من خلال مصلحة الأحوال المدنية والتموين والتعليم حصرنا عدة ملايين من الأسماء. حددنا الاسم الأول اللي هو اسم الابن، والاسم الثاني اللي هو اسم الأب، والاسم الثالث اللي هو اسم الجد، وبعدين اللقب اللي هو الاسم الأخير. وحددنا الذكور والإناث، وبدأنا ندرس الأسماء دي دراسة لغوية وموسوعية واجتماعية. الدراسة اللغوية نحن نعرف الاسم ده وزنه ايه، جا منين، المصدر بتاعه ايه، الدلالة بتاعته ايه. الدراسة الاجتماعية يعني وجود هذا الاسم في المجتمع وصيغ نطق هذا الاسم في المجتمع والدلالات الاجتماعية لهذا الاسم. ثم هناك الدراسة الموسوعية المتعلقة بالمعارف الخارجية لا سيما التاريخية المتصلة بهذا الاسم. ده شغل كبير جدا. فكان احد الاسماء المعروضة ان احنا ندرسها هذا الاسم اسمه ما سألش. ده اسم، يعني افترض مثلا ما سألش عبد الباسط احمد عبد العليم مثلا، فاحنا عاوزين نعرف ايه ما سألش دي. ما سألش ده اسم لم نسمع عنه من قبل. وبعدين ما سألش يعني لم يسأل، يعني ما سألش دي الصيغة العامية للم يسأل. فهل ممكن ان في واحدة تتسمى لم يسأل؟ يعني لم يسأل احمد، ازاي الكلام ده؟ بالفعل اجتهدنا في معرفة ايه اصل الموضوع. في هذا التوقيت كان كثير من الناس يسافرون الى العراق. العراق كانوا يسافرون الى العراق من اجل الشغل، والشغل هناك في العراق بسم الله ما شاء الله، يعني كان كالكويت والامارات وهذه البلاد. الكلام ده كان في اواخر الثمانينيات من القرن الماضي. لما بدأنا ندرس هذا الاسم وتواصلنا مع البيئة المحلية التي أنتجت هذا الاسم، وجدنا أن هذا الاسم له قصة اجتماعية. اللي حصل أن الرجل تزوج البنت، وبعد ما تزوج البنت وبعد شهر العسل اتكل على الله وسافر العراق. الزوجة حملت، بعتت له جواب قالت له مثلا أن أنا حملت، اللي الراجل جوزها اللي في العراق اللي بيشتغل ما ردش على الجواب، ما سألش. الشهر الثاني والثالث بعتت له جواب ان الحمل بسم الله ما شاء الله، برضك ما سألش. دايما النساء في الحمل الاول لما الجنين بقى يبقى في الخامس والسادس يبدا يتحرك تبقى فرحانه جدا، تقول اهو راسه اهو، رجله اهوت، بقى هنا اهو، بقى هنا اهوت، وتبقى مبسوطه جدا. فبعتت لزوجها تبشره ان الجنين بيتحرك في احشائها برضك ما سألش، خلاص بقينا في اخر الثامن وبدأنا في التاسع بعتت له برضك ما سألش، خلفت بعتوله مبارك ربنا رزقك بنت أمور زي العسل برضك ما سألش، فسموا البنت ايه؟ ما سألش. اذا ده بعد اجتماعي متعلق بحدث، حدث معين فتأثروا بهذا الحدث فسمي المولود تأثرا بهذا الحدث. ايضا الاقارب، ممكن ان الانسان بيحب والده فيسمي الابن باسم ابوه، او هو عاوز يجامل نسيبه فيسمي البنت باسم حماته، فيحصل بقى نزاع كبير جدا بين امه وبينه هو، طب ما تسموه ما تسمهاش ليه باسمي، ليه سميتها باسم التاني؟ فهو بيبقى له حسابات، وهناك امور كثيره بسبب تسميه الاولاد. ولذلك انا اقترح دائما ان احنا نميل الى مساله القرعه، ان الازواج والزوجات يميلوا الى مساله القرعه. مش هنقول ان الاسماء ده حق الزوج او الزوجه، لان بعض العلماء تكلموا فقالوا ان الرجل من حقه ان يسميه، لكن بعض الرجال يعني تقديرا لزوجاتهم لانهم راوا الزوجه هي التي حملت وهي التي تعبت وهي التي وضعت وهي التي عانت، فيريد ان يجاملها فيقول لها اللي انت تشوفيه انا موافق عليه. فنريد ان نخرج من اشكال التسميه بالقرعه، ان احنا عندنا اربع خمس اسماء وكل اسم مثلا نكتبه في ورقه وبعدين بعد كده نقترع، واللي يطلع من اول مره نتوكل على الله ونسميه، يعني ما نقعدش بقى نقول لا طب التاني فتطلع طب التالتة تبت بقى، لا ما نقعدش نعمل الكلام ده، نعمل القرعة ومن أول مرة كما يشاء ربنا عز وجل. فإذا أردنا ذلك لابد يبقى لنا أصلا معايير لاختيار الأسماء. يعني احنا قلنا خلاص اتفقنا أنه لابد من وجود القرعة، لأن وجود القرعة سيحل كثيرا من المشاكل بين الزوجين وبين الأزواج وبين الأقارب، ماشي. لكن القرعة لن يتكلم أحد، احنا انت عاوزة اسمك ماشي، واحدة اسمها مثلا لطيفة والتانية اسمها مثلا فؤادة والتالتة اسمها سكينة والرابعة اسمها عائشة والخمسة اسمها مش عارف ايه، كل واحدة نفسها في اسم، هات الاسم ان شاء الله يبقى 50 اسم ونكتبهم كلهم، وبعدين بعد كده يأتي اي شخص يختار ورقة، والورقة التي تخرج ان شاء الله نميل اليها. طب احنا على اي اساس هنكتب الاسماء؟ هنكتبها بالمعايير الاجتماعية سواء القرابات أو الأحداث، هنكتبها بمعايير الثقافة الخارجية الوافدة المتعلقة بالأشياء المتعلقة بالإعلام الموجه، ولا لابد من وجود معايير؟ أنا بقول فيه هناك ثلاث معايير مهمة جدا لاختيار أي اسم، ثلاث معايير مهمة، ولابد للآباء أنهم يتقوا الله تعالى عند تسمية الأبناء. أول معيار أصالة هذا الاسم، لابد يكون الاسم ده اسم أصيل، اسم أصيل. ما واحد ما يجيلهش احنا عاوزين حاجة جديدة كده، احنا الأسماء القديمة دي بقى احنا زهقنا منها بقى، دي أسماء كلاسيكية، احنا عاوزين أسماء جديدة. ايه أسماء جديدة؟ اللي ينسى قديمه يبقى نسى نفسه. وبعدين الناس لابد أن ترتبط بالعتيق، لابد أن ترتبط بالأمور الأصيلة المتأصلة في جذر التاريخ. فأصالة الأسماء بتعكس روح الاسم، وبتعكس أيضا جذور هذا الاسم، والمسديات هتفيدنا في النقطة الثانية أو الثالثة. يبقى نمرة واحد أصالة هذا الاسم، الاسم قد اسم أصيل إما في اللغة العربية أو أصيل في اللغة مثلا الفارسية أو أصيل في اللغة التركية، ولكن يا حبذا لو كانت هذه الأصالة أصالة عربية. طيب نمرة اثنين، لابد أن يكون هذا الاسم حسن المعنى، يعني لابد الاسم ده يكون له دلالة حسنة، ما يكونش له دلالة مغلوطة أو دلالة غير طيبة، لابد يكون له دلالة حسنة. وحسن الأسماء قد يكون فيها الفأل الحسن، فالفأل الحسن أمر مشروع، وليس هذا من باب التطير أو التشاؤم، ولكن هذا من باب التيمن، فلا بأس بأن الإنسان يتفاءل بالاسم الحسن. افترضنا مثلا أن في واحد مثلا رايح بلد، فالبلد ديت قابله رجل اسمه عطية، وعطية صالح، يبقى ده فأل حسن، يبقى عطية صالح، عطية من العطاء وصالح من الصلاح، إذن هذا فأل الحسن. إذن لابد من أصالة الاسم، اثنين حسن معنى الاسم، الأمر الثالث لابد من معرفة من سمي بهذا الاسم. يعني احنا عاوزين نعرف كل اسم هنسمي بيه ابننا مين اللي تسمى بهذا الاسم، عشان ابني لما يكبر اديله ترجمة العالم او الصحابي او التابعي او الرجل الفاضل او المرأة الفاضلة اللي تسمى او التي تسمت بهذا الاسم. يعني افترضنا مثلا ان في هناك غلام وانا اردت ان انا اسميه، اختلف نسميه احمد ولا اسامة ولا محمود ولا عبد العزيز ولا سلمان ولا ولا ولا، عملنا القرعة، طلعت القرعة على أسامة. كل هذه الأسماء الموجودة كلها أسماء عربية، نمرة اثنين لها معاني ومعاني حسنة، نمرة ثلاثة بقى احنا عاوزين نختار الاسم، اخترنا الاسم، طلع الاسم أسامة، الله، احنا عندنا من الذين سموا أسامة مين؟ أسامة ابن زيد، عندنا أسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طب ابني بقى لما يكبر شوية أبدأ أجيب له ترجمة أسامة بن زيد وأقول له ففي هناك ناس كثر سموا بأسامة، من هؤلاء أسامة بن زيد، وأجيب له ترجمة بتاعته. ولذلك كان من حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير الأسماء غير المليحة إلى أسماء مليحة، أو يسمي الأسماء غير الطيبة بأسماء طيبة. فابن الأسود سماه النبي صلى الله عليه وسلم سماه مطيعا، وكان اسمه قبل الإسلام العاصي، العاصي. فالأسود من بني عدي بن كعب كان اسمه العاصي، العاصي ابن الأسود. طب لما دخل الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أنت؟ قال أنا العاصي ابن الأسود، العاصي ابن الأسود، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم مطيعا. وهذا الحديث إسناده صحيح عند الإمام أحمد والطبراني في الكبير. إذا مسألة تسمية الأولاد دي مسألة مهمة جدا، ونحن الآن نعيش في هجمة ثقافية واغترابية خطيرة، وبالتالي جزء من مواجهة الاغتراب الموجود في المجتمعات الإسلامية إن احنا نسمي أبنائنا بالأسماء ذات الأصول العربية ذات المعاني الطيبة التي لها دلالات في التاريخ. إذن هذا حق للأولاد علينا، وهذا جزء من ترقية الأولاد إن هم يتساموا بالأسماء الطيبة العربية ذات المعاني الحسنة التي تسمى بها الأسلاف من الصحابة والتابعين والأئمة والأعلام والقادة والفاتحين. ثانيا، من سبل ترقية الأولاد أنه لابد من النظر إلى الإمكانيات التي توجد في الأولاد منذ الصغر. من الخطأ الكبير بل من الخطأ الكبار ان احنا نتعامل مع الاولاد انهم مستهلكون، بياكلهم بيشربهم بيلبسهم بيتعلمهم بيتحركوا، لكن هل ممكن الاولاد دول تكون عندهم كفاءات، يكون عندهم امكانيات؟ ايه المانع يكون ابنك الصغير ده عنده كفاءة او عنده امكانية؟ والمطلوب ان تكتشف هذه الامكانيات وان توظف توظيفا حسنا، دي مسألة مهمة جدا جدا. لا تقل بان طفل صغير، الاولاد الصغار هذه الايام سبحان الله بتديله تلفون التاتش بيبدأ يفتحه و ويحرك صبعه مش عارف ازاي ويبدا يخش البرامج ويبدا ينزل على النت ينزل مش عارف ايه حاجات احنا يا ناس يا كبار بنبص عليها بنقول الواد ده بيعمل ايه وازاي يعمل الحاجات دي كلها. احنا عقولنا واقفه عند سنوات معينه مش عاوزه تتحرك بعد هذه السنين. فايانا ان احنا نحقر الامكانيات العقليه والذهنيه الموجوده عند الاطفال لا سيما من سن 3 سنين الى سن 11 سنه. من سن 3 سنين الى 11 سنه ده سن خطيره جدا والمطلوب اكتشاف الامكانيات والكفاءات والقدرات الموجوده عند الاطفال عشان نعمل فيها ايه؟ ان احنا نطلعها نمره 2 ننميها. يبقى لابد ان احنا نكتشف مواهب الاطفال نمره 2 ان احنا ننمي هذه المواهب. وبعدين لو قدرنا ان احنا نوظفها التوظيف الحسن ونوجهها التوجيه الحسن لكان ذلك خيرا وبركه. وكنا صغارا كان يسالونا انت مواهبك ايه؟ بتحب ايه؟ كان الناس ايام زمان بتحب ان هي تكتشف المواهب منذ الصغر. ممكن واحد موهبته الرسم، ممكن واحد موهبته الالقاء، الالقاء سواء في الاناشيد او القاء مثلا خطب او ما الى ذلك. ممكن واحد موهبته ان هو ينظف البيت وينظم البيت، دي موهبة وده امكانية. يعني هناك الاولاد ممكن ولد من الاولاد تلففوا المشاوير من الصبح لغايه بالليل يبقى مبسوط قوي طالما بيجري وبيروح مشوار مبسوط ده كويس. وفيه ولد تاني لو انت وديته مشوار جنب البيت ما يقدرش، لكن لو شغلته في البيت يبقى ممتاز جدا، يكنس ويمسح وينفض ويعمل ويرتب دي امكانيات. يبقى ربنا عز وجل لم يخلق الناس جميعا على طبق واحد ولا على حال واحدة، ولكن نوع الامكانيات علشان الناس يحتاج لبعض ويكمل بعضهم بعضا. سبحان الملك، يعني دي سنة كونية ربنا سبحانه وتعالى أجراها. فالمطلوب في هذا العصر إذا كنا نريد الاهتمام بالأولاد إن احنا نكتشف إمكانيات الأولاد. بنلاحظ دائما إن الأولاد بيستهلكوا، بنأكل وبنشرب وبنلبس وبنعلم وبعد بقى كده يلا نروح النادي، يلا نتفسح، يلا نلعب، يلا كده، استهلاك دائم. طيب مفيش إنتاج، مفيش كفاءات بتكتشف، مفيش هناك فكر بيبقى موجود. وبالتالي بقى الولد يتجاوز مرحلة الطفولة ويدخل بقى في مرحلة الصبا، ويكسر مرحلة الصبا يدخل مرحلة الشباب وهو تافه ضعيف خامل. والعلاقة بينه وبين الأبوين هي علاقة يعني الاستجداء، علاقة ان هو ياخد وبيديش، بياخد ما بيقدرش، وبيرى ان ما يأخذه هذا حق لابد ان يؤدى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم باكتشاف القدرات وتوظيف القدرات عليه الصلاة والسلام. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ايه؟ الاولاد الصغيرين دول كان بيكتشف قدراتهم، ولما يكتشف قدراتهم يبدأ يوجههم يشغلهم. ايه المانع ان لو فيه هناك ولد عنده 11 12 سنة له كفاءة كويسة تنمى هذه الكفاءة وتوظف هذه الكفاءة ويشجع هذا الولد. يعني احد الشباب الصغير عنده كفاءة وانا احبه، كان بعض الناس دائما يريد ان يحطمه يريد ان ينزل منه. ما المانع ان احنا نعطي لاولادنا الثقة عند وجود الكفاءات ثم بعد ذلك نوظف هذه الكفاءات. اللي حصل مع صحابي الصغير اسمه زيد بن ثابت الأنصاري من بني النجار رضي الله تعالى عنه، هذا الصبي الصغير لما يكبر يبقى أحد علماء المدينة، نمرة 2 أحد الذين جمعوا القرآن، نمرة 3 سيكون حجة في الإسلام، نمرة 4 يوليه عمر بن الخطاب القضاء، نمرة 5 في غزوة تبوك نتيجة لعلمه وفطنته يقوم بتوزيع الغنائم. عمر بن الخطاب كان يستعمله، النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يستعمله على المدينة. سبحان الله، إنه زيد ابن ثابت مع علمه وحجيته كان أفرض الصحابة، أي كان أعلمهم، كان أعلمهم بالفرائض. بداية زيد بن ثابت إيه؟ زيد بن ثابت قتل أبوه في يوم بعث، تربى يتيما، تربى يتيما، يعني ما أبوه ما خدوش بإيده وده للنبي صلى الله عليه وسلم، ما حصلش، لأن أبوه مات قبل الإسلام في يوم بعث. لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان عمر زيد بن ثابت 11 سنة، كان عمره 11 سنة، يبقى دخل الإسلام عنده كم سنة؟ 11 سنة. انتبهوا للمسألة دي، يبقى دخل الإسلام عنده 11 سنة. عاوز أسأل سؤال بسيط، لو في هناك أولاد عندهم 11 سنة في هذه الأيام بيعملوا إيه؟ لابسين الحظاظات الالافيو، السلاسل في ايديهم وصدرهم، بيتسكعوا في الشوارع، بيتسكعوا في النوادي، بيتفرجوا على بتاع الالعاب اللي موجوده على المحمول لغايه لما عينيهم اتخلعت وعقولهم ضلت واصبح اوقاتهم اوقات تافهه. سبحان الله، 11 سنه بالمصطلحات المعاصره لا زال حدثا، طفل صغير، لازال طفل صغير 11 سنة. طيب، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في الحديث قال ذهب بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعال صغير، تعال يا ابن، تعال يا حبيب، واخدينه في إيده كده وراحوا به للنبي صلى الله عليه وسلم، تعال يا حبيب، أخذوه للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما شافه أعجب بي، ده رواية زيد بن ثابت عن نفسه، ان هو لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم ذهب بي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عنده 11 سنة، فاعجب به النبي صلى الله عليه وسلم، اعجب به. ودي مسألة مهمة جدا، ان احنا لابد ان يكون لنا نظرة في من ننظر اليهم. في هناك ناس بالنظر اليهم تستطيع ان انت تحسم امرك معاهم، ولكن تنظر إلى الأمور كيف يجريها ربنا عز وجل. قالوا، أي قال الناس، يا رسول الله هذا غلام من بني النجار، هذا غلام من بني النجار، معه مما أنزل الله عليك. نحن عارفين أن قبل لما صلى الله عليه وسلم يهاجر، هاجر بعض الصحابة، وأول من هاجر مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، دعا إلى الله وعلم الناس القرآن، فكان من جملة الذين أسلموا قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت. يعني لما صلى الله عليه وسلم يكون أتى عنده 11 سنة، إذا أسلم قبل كده، يا ترى أسلم عنده قد إيه؟ 9 سنين، 10 سنين، الله أعلم، لكن أسلم قبل ذلك. ولما أسلم أقبل على حفظ القرآن، فقالوا له هذا غلام من بني النجار، معه مما أنزل الله عليك بضع 10 سورة، البضع من 3 إلى 9، يعني 13 14 15 16 17 18 19 سورة. فأعجب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون طفل صغير وبعدين يسلم ويؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يراه، ويحفظ كتاب الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم سر بذلك وقال يا زيد، يبقى هو لما أعجب به اكتشف قدراته، عمل ايه بقى؟ نبدأ هنا بعد اكتشاف القدرات نبدأ نوظف هذه القدرات وهذه الامكانيات. قال يا زيد تعلم لي كتاب يهود. سبحان الله، اللغة العبرانية العبري، تعلم لي كتاب يهود. وطبعا تلاحظ بيتكلم مع الولد الصغير، مع الطفل الصغير، كان رجل كبير وبيكلفه. ده مسألة مهمة جدا، ان احنا نجعل اولادنا عندهم ثقة. تعال يا ابن، انت لسه صغير، لما تكبر افهمك، لما تكبر عرفك، لما اقعد مع ناس الكبار ما تقعدش معانا، اترمى في جنب. ايه انت بتعمل كم ده ليه؟ كبر ابنك وحاول قربه وادنيه منك. قال يا زيد تعلم لي كتاب يهود. كتاب يهود أي اللغة العبرية. فإني والله، ده برضك التعليل، فإني والله ما آمنوا يهود على كتابي. الله، تدي بقى تكليف نبوي، وبعدين قال له السبب، ما قالوش تعلم لغة يهود. ليه يا رسول الله؟ انت لما تكبر عرفك، انت لسه صغير، شوف حد كبير يعرفك. سبحان الله، هناك بعض المغرورين والمتكبرين يعاملون الناس بصلف، ممكن يكون طالب في الجامعة يقول انت لسه صغير، طب ما تقول لا انت صغير لما تكبر عرفك، او اسأل حد كبير يعرفك. سبحان الله، طب ليه ما ناخدش بإيد الناس براحة ليه، ونعلمهم بالرفق ليه، ونوجههم ليه، ونكبرهم ليه، ونخليهم أصحاب رسالة منذ الصغر. تعلم لي لغة يهود، فإني والله ما آمنوا يهود على كتابي. زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه هيعمل ايه بقى؟ يجيب بقى الشرايط، ويجيب السماعات، ويدخل بقى على المجموعات لتعليم اللغة العبرية، يريد يتعلم فيها، وياخد كورسات، وبعدين بعد كده يعدوا عدة شهور. احنا بعض الزملاء علشان يعني يدرس في الخارج لابد ان هو يجتاز امتحانات التويفل بسكور معين، لو قل عنه درجة واحدة يعيد الكورس مرة ثانية. لكن ننظر ماذا صنع زيد ابن ثابت هذا الصبي الصغير المعلم. قال زيد: فتعلمت له كتابهم. فتعلمت له كتابهم، يعني تعلم لغتهم. وانظر كيف انه عبر عن اللغة بالكتاب، يعني ممكن واحد يتعلم لغة انجليزية لكن لو اديته كتاب يقرأ ما يعرفش، لا يعرف يقرأ ويعرف يترجم، لكن ممكن يعني تكلمه ويكلمك. يعني في هناك ناس بتعلم اللغة صوتيات، صوتيات يعني يكلمك وكلمك كتير جدا. احنا ممكن نجد بعض الناس الأميين الذين يتعاملون مع السياح، رجل جمال بشد الجمل، ولا رجل بيمسح العربيات، تجد بيكلم الأجانب باللغة الإنجليزية أو باللغة الألمانية على حسب الأجنبي يروحوا له. لو اديته يكتب ما يعرفش يكتب، يقرأ ما يعرفش يقرأ. فلما يقول فتعلمت له كتابهم، يبقى معناها أنه يتعلم اللغة ماذا؟ تعلمها قراءة وكتابة وترجمة، يعني حاجة مستوى عالي جدا. يا ترى تعلم الكلام ده في قد ايه؟ سنتين ثلاثة؟ نسمع. فتعلمت له كتابهم ما مرت بي 15 ليلة حتى حذقته، وكنت أقرأ له كتبهم. 15 ليلة في 15 يوم يتعلم اللغة العبرية قراءة وكتابة، تدلالة بالفعل ان الولد ده ذكي جدا، تآية تنابغة. طيب هو كان عايش 11 سنة في المدينة وبيمشي في المدينة وبيلعب هنا وهناك، مين اللي اكتشفه؟ مين اللي عرفه؟ مين اللي حطه في هذا المكان؟ مين اللي هيأ له هذا المكان؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول: إذا كتبوا إليه، يعني كان يقرأ له كتبهم، يعني زيد بن ثابت، إذا كتب اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم كتابا باللغة العبرية، من الذي يقرأ الكتب العبرية اليهودية للنبي صلى الله عليه وسلم ويترجمها له؟ زيد بن ثابت. وأجيب عنه إذا كتب، لو النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن هو يبعث لهم كتاب يقول له اكتب عني كذا، فيكتب عنه باللغة العبرية. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده في مسند الأنصار، وإسناده حسن. إذا لابد أيها الأحباب أن تكون هناك علاقة صحيحة تفاعلية بين الآباء وبين الأبناء، ويكون من وظائف الآباء حتى يرقوا أبناءهم أن يكتشفوا الإمكانيات والقدرات، سواء قدرات عقلية أو معرفية أو حتى رياضية أو قدرات فنية. ممكن يكون عنده قدرة على الشعر، قدرة على الزجل، قدرة على كتابة الروايات، قدرة على النظم، القصائد، قدرة على الإلقاء، قدرة على الخطابة، قدرة على إدارة الأمور، قدرة على النظام والترتيب، قدرة على الأمور الرياضية. إذن لابد أن احنا نهتم بهذا الأمر. أيها الأحباب، لا أريد أن أطيل عليكم، وهناك بعض الأسئلة في هذا الوقت المبارك نحب أن نتناول شيئا منها، وسنكمل بإذن الله تبارك وتعالى بعض الأساليب في ترقية أولادنا بالأدب في الحلقات القادمة، ولكن أجعل وقتا للأسئلة إن شاء الله. شاب ارتكب كثيرا من المعاصي، كيف له أن يتوب وأن يصير إلى طاعة الله تعالى؟ لا ينبغي للعبد أن ييأس من رحمة الله، ولا أن يظن أن باب التوبة موصول أمامه، بل إن الله تعالى يفرح بتوبة عبده إذا تاب. فعليك أن تهرع إلى ربك، وعليك أن تجتهد في التوبة. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم تعلم أن التوبة تجب ما قبلها، تجب أي تمسح. عليك أن تعود إلى الله تعالى بالتوبة. ثم عليك أيها الحبيب أن تصاحب الصالحين، وأن تقضي معهم أوقاتك، وأن تعينهم في أعمالهم والخير الذي يفعلون، فإن مصاحبة الصالحين فضيلة، فاحرص عليها ما استطعت إلى ذلك من سبيل. حكم الوديعة والعائد منها كل شهر. الوديعة هذا مال أنت تقرضه للبنك، وهناك عائد يعود على هذا المال، فالأصل ألا تأخذ منه شيئا، يعني ألا تأخذ منه شيئا لنفسك إلا لو أخذته وجعلته في مصالح المسلمين العامة، فهذا هو الأولى، والله تعالى أعلى وأعلم. مسألة العادة السرية هذه حرام، هذه حرام، وينبغي التوبة منها. ومعذرة، أحيانا أحضر في مشاكل أسرية كثيرة لا سيما بين الشباب حديث الزواج، فأحيانا أجد أن من أسباب المشاكل أن هذا الزوج كان في صغره يمارس هذه العادة، فبالتالي يحرم الاستمتاع بزوجته فتدب المشاكل بينهما. فعليكم أيها الأحباب أن تقلعوا عن هذه العادة، لا أقول السرية، ولكن هذه العادة السيئة. كيف نحبب الأطفال في القرآن؟ الحقيقة دي مسألة مهمة جدا، لأن أكثر الناس نفرة من القرآن هم الطلبة الذين يفرض عليهم القرآن. يعني تجد الطالب الذي يفرض القرآن لابد تحفظ النادي 7 أجزاء، يلا احفظ، لسه ما حفظتش. التوتر والشدة والكم ده بيخليه ينفر. امتى بقى نخلص؟ امتى نعتق من الغلب ده؟ يعني احنا بالفعل بنصل بأبنائنا الى مستوى نجعلهم يكرهون حفظ القرآن والإقبال على القرآن. ما الضير ان احنا نعطيهم شيئا يسيرا، نعطيهم شيئا يسيرا. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه حفظ البقرة في 8 سنوات. الطلبة في الأزهر لابد ان هم يحفظوا 20 جزء هم في سنة 5 ابتدائي، هو بالذوق بالعافية يحفظه. وبالتالي دي عبارة عن يعني إكراه الأولاد على حفظ القرآن يجعلهم ينفرون من هذا الحفظ. فلو أخذناهم شيئا بشيء، وإذا كان هذا الأمر مفروضا عليهم فلنحببهم، نديهم قصة. مش هنعمل زي المدرسين بتوعهم من دول اللي بيحفظهم العيال اللي هو عربية عن طريق الأغاني. يعني المبتدأ مثلا يكون مرفوعا والخبر يكون مرفوعا بالأغاني، فنحفظهم القرآن بالأغاني كان كلام غير صحيح، ولكن نديهم المعاني. وأنا بنفسي جربت هذه المسألة مع أطفال صغار. يجي الطفل او الطفلة الصغيرة تقول الجزء ده مش قادر احفظه، كل ما تحفظه مش عارف تحفظه. لما نبدأ اخدها كده ونحكي الجزء ده كأنه هو قصة ونوضح المعاني، خلال دقيقة النص صفحة دي التي لا تحفظ تحفظ في نص دقيقة. يبقى احنا مطلوب مننا ان احنا نقوم بدورنا تجاه اولادنا، لا سيما عند تقرئهم القرآن أو تحفظهم القرآن. ما ينفعش أن الأب والأم أنت يا روح يا ابني احفظ صفحة دي وتعالي دلوقتي ربع ساعة تيجي حفظها، ولو ما حفظهاش هطحنك. الله، طب بعد ربع ساعة الولد مش عارف يحفظ، طب هسيبك كمان 10 دقايق، نص ساعة تعالي سمع بقى، نص ساعة بقى يجي سمع مش عارف يطلع من نص السطر الأولاني، يقول له يا غبي يا حمار نص ساعة ولسه ما حفظتش كلمة في النص صفحة، يبقى انت كده كده، ويقوم يبقى مهرجان في البيت. الله، طب ما احنا نحاول شيء بشيء بالراحة بالراحة بالراحة. اذا كان المطلوب في اللوح صفحة، ما نخلي الصفحة دي آية بآية، والآية دي تبين معناها بيان بسيط واحفظها، ولما يحفظها بارك الله فيك بارك الله فيك، ايه الشطارة دي؟ طب يلا الآية اللي بعد كده، التشجيع والحب والتفهيم واللطف يحبب الأولاد في القرآن. لكن هذه الصورة نسأل الله تعالى يعني العافية. كان أحد الأولاد يسمع صورة الرحمن، هو مش حافظ من صورة الرحمن إلا فبأي آلاء ربك ما تكذبه. يعني الشيخ يقول له الكلمة وهو يقول فبأي آلاء ربك ما تكذبه. فقام الشيخ عليه فضربه ضربة مبرحة. الطفل مكث لغاية لما اتجوز وخلف ومات ما يقدرش يقرأ في صورة الرحمن عشان العلقة اللي خدها دي. سبحان الله، شوفوا درجة ايه، يعني كبر واتجوز وخلف وعياله خلفه، يعني بقى جد، ولم يحفظ سورة الرحمن بسبب الشدة والقسوة. فاحنا عاوزين ان احنا نتلطف مع اولادنا ونترفق بهم وان نحفظهم القرآن شيئا فشيئا. كيف نسيطر على الاطفال ونبعدهم عن قنوات الاطفال؟ مسألة ان انت تبعدهم عن قنوات الاطفال دي عاوزة خطة كبيرة متكاملة، لابد من وجود بدائل وبدائل قوية تجعل الطفل يشغل بغير قنوات المشاهدة. احنا ممكن نخلي الاطفال يشاهدوا لغاية ساعة في اليوم، اكتر من ساعة في اليوم هذا الامر سيؤثر سلبا في لاوعيهم وقدرتهم العقلية، هيخليهم مش قادرين يركزوا. الطفل لو قعد اكتر من ساعة قدام القنوات الاطفال بعد كده هو فاصل، بعد كده دماغه ديت مش مترتبة صح، دماغه سايحة. ولكن ممكن ان احنا نديله ربع ساعة، تلت ساعة، نص ساعة، ساعة بالكتير، ويكون هذا الامر في مقابل اعمال كثيرة صنعها. وكل ما احنا اوجدنا بدائل عن المشاهدة كل بدأ احسن. يعني ممكن اللعب اليدوية اللي فيها نوع من اعمال الذهن والفكر، دي مسألة مهمة جدا. ايه المانع ان احنا في مستوى معين للاولاد ان احنا نجيب لهم حاجات متفككة وما يركبوها، ولما يجوا يركبوها يركبوها بالصواميل والترابيس والبتاعات، يشعرهم ان هم يبذلوا جهد. هي صحيح غالية ومكلفة، ولكن بقول ايه المانع ان كل مجموعة اباء في منطقة يتعاونوا مع بعض ويخلوا هناك صالة ألعاب للأولاد يجتمعون فيها ويعملوا ألعاب ذات ابتكارية معينة تركز على الجانب العقلي والوجداني. المسألة دي محتاج إمكانيات، ولكن اللي نقدر عليه أن الناس تخلي فيه هناك لعب في بيوتها، تخلي فيه مكعبات، تخلي فيه فك وتركيب، تخلي فيه بعض الأشياء الأخرى اللي ممكن تشغل الأولاد. ممكن نوجه الأولاد لأفعال حركية زي لعب الرياضة، نوجههم لخدمة البيت ذات نفسه. إيه المانع بدل ما الأم الغلبانة هي اللي بترتب البيت وهي اللي بتغسل المواعين وهي اللي بتعمل كل حاجة، العيال دول يساعدوا في البيت. الولد ممكن يساعد في البيت منذ الصغر وهو عنده 4-5 سنين، يساعد في البيت. ممكن ان هو يرتب الحلل في المطبخ، ممكن ان هو يرتب الصالون، ممكن ان هو يلم الزبالة من الارض. الاطفال حياتهم كلها يعني ياكل برتقانة ممكن يرمي قشرين وقشرين وقشرين، فاللي يلم حاجة من الارض بحسنة افترضنا فيه هناك ورع على الأرض، فيه هناك برتقان قشر برتقان على الأرض، افترضنا فيه نوى تمر على الأرض، يبقى أنا لو لميت نوايا أدي حسنة، أدي قشر برتقان حسنة، أدي ورق حسنة. نعود الأولاد على المشاركة الأسرية الفاعلة، يبقى ده جزء من نشاطهم. في هناك أساليب كثيرة، وإن شاء الله ربنا يوفقنا ونقدر نفيدكم في هذا الجانب. رجل توفيت أخته وزوجته حامل ويريد أن يسمي ابنته بديعة وزوجته ترفض، ما الحل؟ دي سائل دلوقتي إن لو حصل مشكلة في مسألة الاسم، هو عاوز يسمي بديعة علشان أخته كانت اسمها بديعة، فيريد أن يخلد اسم أخته، هي مراته مش عاوزة، إما إن هي خايفة على بنتها. يعني في بعض النساء يقولك لو سميت بنتي على اسم واحدة ماتت يبقى أنا بجيب شؤم البنت، يبقى بنتي إيه اللي يحصل لها؟ تموت. طب أنا أسمي بنتي ليه بواحدة ماتت ليه؟ أسميها واحدة ماتت ليه؟ ما تسميها بأي حد تاني عايش، أسميها بواحدة ماتت ما ينفعش. طب نحلها إزاي؟ لو قال لها أنا الراجل وكلمة تقول له أنا برضك اللي تعبت وأنا اللي ولدت وأنا اللي مت، هنعمل إيه؟ الأعلى صوت هو اللي يحل، إن الشكل مع بعض نضرب بعض بقى، هو يعض وتقرص ويخربش ويعملهم، ولا نعمل نجيب لجنة وتصلح المسألة بسيطة. انت عاوز تسميها ايه؟ انا عاوز اسمها اسماء. وانت عاوز تسميها بديعة؟ خلاص نسيب امرنا على الله، هي تقول له ماشي، نقوم عاملين قرعة بين اسماء وبين بديعة. لو طلعت بديعة يبقى ده مش اختيار، ده اختيار ربنا وخلاص. ولو طلعت اسماء انا ما زعلش ان انا سمعتهاش باسم اختي. يبقى احنا مساله القرعه ديت ستحل لنا كثيرا من المشاكل ايها الاحباب. اتعصب على اولادي من شقوتهم وضرب بعضهم بعضا الى ان يصابوا. هي مساله العصبيه في البيوت دي تكاد ان تكون سمه موجوده في كل البيوت. يعني بعض الناس ممكن ان هو يضرب عياله ويدعي عليهم، تقول له يا عم بتقش عليهم، يقول لك انا بحبه انا ادعى عليهم واكره ليقول امين. الله، يعني طالما انت بتحبهم بتدعي عليهم ليه؟ ما انت دلوقتي لما كل فعل يحصل فيه عصبيه المسألة دي لن تنضبط. طب لو في هناك احد الابوين عنده عصبيه مفرطه، لابد التاني يبقى عنده ماذا؟ عنده ضبط للنفس. يعني افترضنا ان الزوج عندها عصبية لان هي رتبت المطبخ وحاطت الكوبايات والمعالق والحلل، فجاء ابنها الصغير او بنتها الصغيرة بتدور على حاجة، نزلت الحلل ونزلت الكوبات، قلبت المطبخ كله. الزوجة تيجي تدخل تجد الصورة دي، تمسك بقى تقعد تصيح وتعمل. المفترض يكاد العصبية يجي الزوج بقى، معلش يا حاجة فلان ده عيل صغير، دي بنت صغيرة، يلا كلنا يا جماعة نتعاون في ترتيب المطبخ من جديد، والموضوع يتحل مرة في مرة. العكس لو افترضنا الراجل حاطط هدوم في الدولاب وجاء مثلا بنته أو ابنه وصغير مش فاهمين حاجة وبيدوروا على كرم الله، فهو دماغهم ان الكراميل ممكن تكون متعانة في الدولاب بتاع ابوه، راحوا منزلين كل الهدوم، كل الغيارات والهدوم والملابس، الاوضه اتملت هدوم بقى متنعكشه كده. طبعا الام بقى دخلت اتلقت المنظر ده صراخ، ومين اللي عامل الكلام ده؟ وبقت مشكله. ممكن الزوج يهدي المسائل. يعني انا عاوز اقول ان العصبيه ما تبقاش بين الطرفين، لو في واحد عصبي يبقى التاني يلم عليه، لكن الاثنين لو عصبيين يبقى هذا بلاء كتبه الله تعالى على هؤلاء الأولاد، فربنا إن شاء الله يصبرهم ويعينهم. ولدي عنده 13 عاما ولا يؤدي الصلاة. احنا اتأخرنا قوي معاه. كان ينبغي لهذا الولد ان يشوف ابوه وامه بيصلوا منذ الصغر. الولد يفتح عينيه يجد ابوه بيصلي وامه بتصلي، وبعدين ابوه لما يجي يصلي ياخده جنبه وبيصلي جنبيه، يجي يسجد يقوم نايم على بطنه، ماشي لا باس. احنا بنشوف الاولاد الصغيرين بيصلوا جنب اباهم بياتوا بحركات جميله جدا، بس لا باس. كل ما يكبر يعقل. فين انت في الحاجات دي كلها؟ وبعدين هنفضل نعلمهم الصلاة لغاية 10 سنين. طب أول ما يوصل 10 سنين هنضربهم، بس مش ضرب طحن يعني، مش ضرب ان احنا نشتلهم على مستشفى الطوارئ، ده هو الضرب ده يعني علامة اننا لا اوافق على ما تفعلون. الضرب معناه دي علامة انا لا اوافق على ما تفعلون، الا اذا انتهكت حرم حرمات الله في غير سياق التعليم، ده حاجة ثانية. فاحنا فاتنا كتير ولكن لا بأس، ممكن ابنك ده تلطف معاه، خده معاك المسجد، خده معاك يمشي شوية، قل له تعالى كده انا عاوز اتمشى معاك شوية، خده لففه شوية، فسحه شوية، جيب له بعض هدايا صغيرة، ولما يأذن الصلاة يلا نخش نصلي بقى المسجد، هيخش معاك، هيخش معاك مرة واثنين وثلاثة، هيتعود الصلاة، وربنا يهدي أولادي المسلمين. أولادي عناديين جدا وبيتخانوا مع بعض. المسألة ديت قد يكون لها أسباب، أسبابها ديت هي إيه؟ أسبابها في هناك أسباب في الوقت، وفي أسباب هم بيعينينها. يعني هم مبارح واحد منهم أخذ لعبة واحد وعنها، وأبوهم جاء صالحهم ونام، تاني يوم يدور عليها مش لاقيها، فنبدأ نجدد الأحزان بتاعت مبارح. المطلوب إن الآباء يتدخلوا لحل المشاكل بين الأبناء، ولكن ليس بطريقة عنيفة، وإنما بطريقة فيها اللطف والتيسير والتراضي. دي مسألة مهمة جدا. هل يجوز أن تتنازل أخت عن ميراثها في بيت أبيها لأخيها لظروفه الضيقة، وهل في ذلك حرمان للورثة من ذريتها؟ والله هي جزاها الله خيرا، أسأل الله تبارك وتعالى إن ربنا يأجرها خيرا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا منه. ما هي ممكن تسيب المسجد لأخوها عشان ظروف الضيق، وهم الحمد لله ظروفهم أحسن من أخوها. طب ما قد يكون أولادها دهمت، ربنا يبارك في صحتهم ويبارك في عملهم، فيبقوا في حالة صحية أفضل وفي حالة مالية أفضل وأسد. احنا نعمل أمر الله وربنا يوفقنا إن شاء الله. هل إذا تفخى اسم الولد مع اسم الشخص غير مسلم من غير قصد هل في ذلك حرج؟ ليس في ذلك حرج، بس أهم حاجة احنا عندنا 3 ضوابط، يكون الاسم لأصول، 2 كله معنى صحيح، نمرة 3 فيه هناك ناس من أهل الفضل تسموا بهذا الاسم. نسأل الله تعالى أن يهدي أبناءنا وأبناء المسلمين. التعامل مع طفل كثير المشاهدة للألعاب عبر الجوال والتلفاز سريع الغضب وعمره 8 سنوات، اللي بيحصل ان احنا عاوزين البيت يبقى هادي، الولد عشان يكون هادي نقوم مدين له المحمول، الولد ياخد التابلت او المحمول يبدأ بقى لعب، اصبح حياة الطفل في البيت هي المحمول، لو اخدنا منه المحمول يتعصب، تاكل مش عاوز اكل، نام مش نوم، يبقى لا نوم ولا اكل ولا اي حاجة، ويروح يكسر في الدنيا ويضرب في ده ويعضف ده، والكراسي يرجعها مش عارف ايه، عبارة عن دمار شامل. طب عشان نريحه نعمل ايه؟ نديله يلعب على التاتش. احنا اللي وصلنا اولادنا لهذا المستوى، اصبح دلوقتي التعامل مع التليفونات المحمولة دي اصبح دلوقتي ادمان، ادمان. عارفين ادمان الافيون والحشيش والحاجات دي، اصبحت دي ادمان. الطفل ممكن يقعد على الجهاز 20 ساعة من 24 ساعة وينام والجهاز في حضنه، يعني ينام والجهاز في حضنه، دي مأساة ستؤدي الى تدمير القدرات العقلية والمعرفية والذهنية، وتدمير العلاقات الاسرية والاجتماعية. خاله يجي ما يسألش عنه، عمه يجي ما يروحش يسلم عليه، ابوه ينادى عليه ما يردش عليه، مامته تقول له تعالى ما يروحش لاكل ولا شرب ولا دراسة. احنا كده بنعمل جيل فاشل، وبالتالي احنا لابد ان احنا نتدخل بقوة وصرامة في هذه المسألة. عاوز تديله المحمول اديله في وقت، اديله في وقت لا يزيد عن ساعة، والساعة ديت في مقابل عمل انجزه 5 6 7 ساعات انجاز، اديك المحمول نص ساعة او ساعة تلعب. تنجز لي شغل وتشغل وتشد حيلك في المذاكرة وشغل البيت والمصالح واو قد كذا أديك كذا، يبقى ده باب المكافأة من باب الجزاء. وممكن يعمل إنجازات وما يدريش المحمول عشان ما يحصلش في هناك نوع من الارتباط الشرطي بين العمل والمكافأة والمكافأة التي يريدها. احنا عاوزين نوع من الصرامة، ولكنها صرامة مؤدبة سهلة رفيقة من غير عنف ولا عصبية. أكرر الفكرة بعمل مجلة أطفال تفاعلية تعزز العقيدة والسلوك الإسلامي وتحفز على الأمور وتعطي من أفكار التربوية النافعة. صاحب هذه الفكرة إن شاء الله سنحاول إن احنا نتواصل معك ونشوف المسألة دي إن شاء الله، لعل وعسى أن يكون هناك خير في هذا الباب. كيفية التعامل مع الولاد في فترة المراهقة؟ الجزئية دي لها إن شاء الله مجموعة حلقات. مسألة المراهقة دي بالذات احنا نتكلم فيها الوحدة، ولكن لابد من تعليم الأولاد، نمرة 2 لابد من استصحاب الأولاد، 3 لابد من استصلاح الأولاد. يبقى التعليم، الاستصحاب، الإصلاح، وهذه المسألة إن شاء الله سنتكلم عنها بالتفصيل لاحقا. ألا يحتاج الآباء والأمهات إلى دورات تدريبية بدلا من أن يجربوا في أبنائهم؟ هم يحتاجون إلى، مش هقول دورات تدريبية، ولكن يحتاجون إلى النصائح والتوجيهات. إحنا كلنا، مش هقول بعضنا، كلنا دخلنا الحياة الزوجية من غير أي فكرة مسبقة، من غير أي فكرة مسبقة، لا فكرة عن العلاقة مع النساء ولا فكرة مع العلاقة مع الأبناء ولا أي حاجة مطلقا. وبعدين أنا أخاف أن مسألة الدورات التدريبية تبقى مسائل آلية، احنا عاوزين نفكر كلنا كيف يمكن للآباء أن يرتقوا بفكرهم لكي يأخذوا أبناءهم إلى مقامات أعلى ودرجات أفضل. دعونا نفكر في هذه الجزئية بطريقة عملية بعيدة عن الدورات، فلن نلتجئ إليها إلا عند الحاجة أو الضرورة. حكم دخل المسجد بعد صعود الإمام المنبر، يصلي ركعتين ويتجاوز فيهما ثم يجلس. أولادي رفضوا إكمال حفظ القرآن، ما الحل؟ خلاص ليس هناك بأس، خلاص لو حافظين جزء كويس، جزئين كويس، 3 كويس، اللي حفظوه يحفظوه. نبدأ ان احنا نحببهم في اللي حفظوه، يراجعوا على اللي حفظوه، ونقف معهم عند هذا القدر لغاية ما ربنا عز وجل يشرح صدورهم ويبدأوا ان شاء الله يواصلوا الحفظ من جديد. حكم التلقيح لو ان هناك مركز لأطباء أكفاء مسلمين دينين أهل ثقة، لا بأس بهذا الأمر. مسألة أن الطفل يصلي إرضاء له، ده خطأ. أنا مش عاوز الطفل يعمل الطاعة علشان أبوه أو أمه. طب افترضنا أبوه مش موجود، أمه مش موجودة، احنا عاوزين الناس تعمل الخير لله. لابد من تربية الأولاد على الإخلاص منذ الصغر، وهذا جزء إن شاء الله نتكلم عليه في مسألة كيف نرقي أولادنا بالأدب، إن احنا نربي أولادنا على الإخلاص منذ الصغر. كيف أتعلم الصبر مع أبنائي وما أكون عصبية معهم وأجعلهم يقتربون مني؟ أنا أسأل سؤال بسيط، العصبية دي نتيجتها إيه؟ تعصبت على أولادي وزعقت وتنرفزت ورفعت صوتي وعملت اللي عملته، وفي النهاية عملت ايه؟ طيب اتعصبت مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين، الأولاد بيعملوا ايه؟ الأولاد زي ما احنا بقول بالبلد بينحسوا، بيحصل لهم نوع من عدم التأثر، يحصل نوع من البلادة، اتعودوا. فلو حصل موقف وابوه ما تعصبش او امه ما تعصبتش، هو ايه اللي حصل؟ اللي متعودوا ان دايما الاب عصبي او الام عصبية. المسألة ديت لها اثار تربوية خطيرة، ممكن اتعصب مرة مرتين، لكن ما يبقاش كل حالي دايما العصبية النرفزة الصوت العالي الكلام ده كله. نحاول ان احنا مرة في مرة، ودايما الانسان لما بيجتهد يكون افضل، ربنا عز وجل يعني بيتقبل منه وبيعينه على نفسه. اسم انثى اسمها تلا، ما فيش مشكلة، وان كنت يعني لا اعلم ان حد متقدم اسمه تلا، ولكن لعلها من التلاوة فلا بأس ولها معنى، والله المستعان. كيف أحبب أولادي على الصلاة مع أنهم يصلون بصعوبة؟ كما قلت نحببهم، حببهم فيك، حببهم فيك. احنا جربت المسألة ديت، ان فيه أولاد في المدرسة كانوا يكرهون مادة ما، وكان معي مجموعة من طلبة في التربية العملي، فأنا دايما بحاول ان انا ادرس عشان استفيد، وحاول ان ارصد الملاحظات عشان اطلع منها نتيجة استفيد منها في حياتي. فوجدت ان الاولاد بيكرهوا هذه المادة بسبب المدرس، بسبب المدرس. المدرس اولا شكله يعني مخيف، يعني تقطيعه غليظة شديدة، بيتعامل مع الولاد بعنف، بيدي المادة بتاعته بطريقة جافة، مفيش هناك نوع من الأريحية بينه وبين الأولاد. المسألة السهلة يخلاهم صعبة، والمسألة الصعبة يخلاها أصعب. يعني المطلوب في المدرس ان هو يسهل المادة، يبسط المادة، يوصل المحتوى المعرفي للطلاب بطريقة يعني صحيحة وبسيطة بحيث يقبلوا عليها. لا، صاحبنا ده كان شديدا وغليظا. طيب لما تم استبدال المدرس بمدرس اخر كان اكثر ليونة ورحمة ورقة، اقبل الاولاد على تحصيل المادة ودراستها وتدريسها بطريق افضل واعلى. يبقى اذا احنا لابد ان احنا نغير نفسنا احنا. يعني ابني بيصلي بالصعوبة، ابني ما بيصليش، حاول ان احنا نغير من طرائق التفاعل مع الاولاد، لعل وعسى ان يكون هذا خيرا. لا يجوز نعي الموتى بالمساجد، فإن المساجد لم تكن من أجل ذلك. كيف أحبب أولادي في حفظ القرآن والسنة؟ علينا بالدعاء ثانيا، شيئا فشيئا، شيئا فشيئا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي كل مريض شفاء عاجلا غير آجل. ابنتي طفلة تسألني أين الله وأين الشيطان، أين الله وأين الشيطان؟ احنا نقول لها أين الله، نقول لها الله في السماء، الله في السماء، كما ثبت في حديث الجارية. النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية أين الله، قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. فالإيمان أن يعرف الطفل منذ الصغر أن الله تعالى في السماء. انت لما بتيجي تدعي بتقول يا رب كده ولا بتقول يا رب؟ وبعض الناس عند الدعاء منذ الصغر، يعني حتى شوف بعض الاطفال لما بيجي يدعو ربنا يقول لك يا رب، يعمل كده بينظر فين؟ في السماء. طب لما يقول يا رب ينظر للسماء ليه وهو صغير؟ والكلام ده بيعمله برضك حتى الناس الكبار. شوف واحد مظلوم، واحد مظلوم واتقبض عليه واتحكم عليه بسجن 5 سنين، تجد في قاعد معك يقول يا رب يا رب. قال له اشمعنى بينظر للسماء؟ لانه يعلم ان الله تعالى في السماء. اما مسألة الشيطان، احنا نقول له بان الشيطان، احنا اقوى من الشيطان. ليه؟ لان الشيطان ضعيف. ربنا قال ان كيد الشيطان كان ضعيف. لابد اقول المقدمة دي. اذا انا اقوى من الشيطان. انا المول بسم الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الشيطان يجري ويخاف مني. بالضبط زي القط والفار، لما يكون فيه هناك قط ضخم وقوي وفار ضعيف، الفار الضعيف بيخاف من القط القوي. كذلك احنا اقوى من الشيطان. طب الشيطان ده موجود فين؟ موجود في اماكن كثيرة، موجود في الاماكن الخاربة، موجود في الاماكن القذرة، موجود في الاماكن الخالية. ولذلك الانسان لو قلبه خالي من ذكر الله يبقى القلب ده مكانه فين؟ يبقى الشيطان موجود فين؟ في قلبه، لان قلبه خالي. ولذلك لابد لقلب المؤمن أن يكون معمورا بذكر الله، لابد لقلب المؤمن أن يكون معمورا بذكر الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر للمسلمين أمورهم وأن يعينهم على شؤونهم. هل الوقف تجب فيه الزكاة؟ لعل الصحيح في ذلك لا تجب الزكاة في الوقف، لأن الزكاة تجب في الأموال النامية التي يستفاد منها، أما الوقف فهو مال موقوف لله، والله تعالى أعلى وأعلم. أنا مخنوقة جدا، ما السورة التي أكررها؟ المخنوق جدا ده علي أن يذكر الله عز وجل. قال الله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لم أستطع أن أعود ابنتي الصلاة، سنحاول شيئا فشيئا، ودايما المحاولات لابد أن تكون يسيرة وأن تكون متوالية، وأن يكون الأمل هو يعني هدفنا، لا نحاول إن احنا نيأس، ولكن لابد أن نجتهد. الأولاد الكبار كيف ننمي فيهم مراقبة الله وأن الله يراهم في كل عمل؟ المسألة دي تنمى فيهم منذ الصغر كما قلت. كيف أجعل ابنتي عمرها 10 سنوات تحب الحجاب وتتحجب؟ إن احنا الأول نعلم البنات منذ الصغر إنهم يلبسوا الأشعر. البنات يشوفوا مامتهم وأخواتهم لابسين الأشربات والحجاب وما إلى ذلك. إن احنا نكلمهم عن الصحابيات والتابعيات وأهل العلم الفضليات وكيف كان حالهن. إن احنا نقول لهم بعض القصص للبنات: اللائي خطفنا، واللائي كذا وكذا وكذا، وسبب المشاكل المتعلقة بالآداب ومخالفة السلوك إنما هو في التبرج وعدم الحجاب. فهذه الأمور باجتماعها شيئا فشيئا جزءا بعد جزء بإذن الله تعالى يكون هناك الخير والبركة. الأولاد في السنوات الصغيرة يمكن أن أحدثهم عن توحيد الله عز وجل وعن بعض المسائل الفقهية، ولكن بطريقة سهلة بسيطة تناسب سنهم. جيل المراهقين والعنف الكلامي، هذه المسائل إن شاء الله سنتكلم عنها بالتفصيل في وقتها. سافر أولادي مع أمهم لكنها تشتكي من كثرة الحركة لديهم، ما نصيحتك لي؟ أو مسافر وأولادي مع أمهم، مسافر وأولادي مع أمهم لكنها تشتكي من كثرة الحركة لديهم. مع ذول أولادك لابد أن نصبر عليهم ولابد أن نرحمهم. ومسألة كثرة الحركة دي مش مسألة يعني مرهقة أو مسألة تؤدي إلى الإزعاج، ولكن نحاول أن كثرة الحركة دي يكون لها خانة مظبوطة يحط فيها، يعني إذا كان هذا الطفل صغير لا بأس، لكن بعد فترة نحاول أن نوجه ذلك الطفل مثلا إلى ممارسة الرياضة، نحاول أن الطفل ده يخرج أوقات من البيت. ربما كثرة الحركة دي لأنه محبوس في البيت، فلما يخرج مثلا في بعض يخرج مثلا في نزهة، يخرج في رحلة، يخرج مع بعض الأصدقاء، يكون هذا الأمر خيرا. هل الأرض عليها زكاة؟ أرض مباني ولا أرض زراعية؟ إذا كان الأرض زراعية وبلغ الزرع النصاب وأنت تملك هذا النصاب، ونصاب 5 أوسق يعني حوالي ما يقرب من 650 كيلو من الحب الذي يقاته الذخر، فإما أن يكون طريقة سقيه بالمطر أو بالطريقة السهلة ففيه العشر، أو طريقة فيها جودة ففيه نصف العشر. أما إذا كانت الأرض هذه أرض معدة للتجارة ويتاجر فيها ويبيع فيها ويقبض المال ويبيع ويقبض المال، فهذه زكاة عروض التجارة ففيها ربع العشر. كيف أبدأ بطلب العلم؟ عليك أن تقرأ القرآن وأن تحفظ من السنة ما تستطيع، ولو وفقك الله تعالى إلى رجل يأخذ بيدك ويساعدك في بدايات الطلب لكان ذلك خيرا وبركة. ابني يحتاج إلى أن أقول له صلي 10 مرات أو يزيد، لا بأس، قل له 20 مرة، ما الضير؟ قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، واصطبر عليها. بعض الأولاد يعني ربما لا يبالون، ولكن حاول أن تحببهم في الصلاة واصطبر لعل الله تعالى أن يهيئ لنا رشدا. أيها الأحباب الكرام، شاكر لكم حسن استماعكم وتمام إنصاتكم، أسأل الله تعالى أن يربي أبناءكم وأن يمتعكم بأعمالكم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.